الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي فمن شرح الله صدره للإسلام فهو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العلي العظيم.
من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المظفرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ولاية الفقيه هبة أهدانا الله جل وعلا، الشهادة فوز أبدي، لا مدرسة كالقرآن، الثقافة الصحيحة تصنع الأمم، للمرأة دور فاعل في المجتمع وهي رمز تحقق آمال البشرية. ما دامت روح التعاون والالتزام مخيمة على مجتمعنا فإن وطننا العزيز سيبقى مصونا من بلايا الدهر إن شاء الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة السادسة عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع الحلقة السادسة عشرة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تابعنا في الحلقة الماضية ظروف الإفراج عن المجاهد الإسلامي والقادم من الخارج محمود، وهو ابن الحاج حسيني، والأمنيات الخبيثة للساذكي الدكتور نادري. ولكن هل حقا أفرج عن محمود من سجنه الصغير كي يكون حرا في بيته ووطنه؟ الأساليب والإجراءات التعسفية التي كان يقوم بها سافاك تعكس غير ذلك. ولكن دعونا نكون مع عودة محمود إلى والديه وإلى بيته. معكم مستمعينا نتابع الأحداث.
سيدي، هذه هي الساحة المنيرية، هل تذهب إلى الأمام؟
نعم، خطوات قليلة أبعد من الساحة. طيب. الزقاق الثاني.
حسنا، عفوا يا سيد، يبدو أنك كنت خارج البلاد.
ماذا؟
هل كنت تعيش في الخارج؟
شكرا، توقف هنا رجاء.
تفضل. شكرا جزيلا، تفضل. فقد دفع مبلغ الأجرة مسبقا.
ماذا قلت؟
قلت إن الأجرة فقد دفعت مسبقا، وأنت أيضا انتبه لنفسك.
ماذا يعني ذلك؟ هل أنت أيضا؟
إن ضيف الدكتور هو ضيفي أنا أيضا سيدي.
يا للعجب، شكرا جزيلا.
أخشى على حياتك سيدي، إذا انتبه لنفسك.
شكرا، في أمان الله.
يا مالك،
يبدو أنهم لا يريدون التخلي عني بهذه البساطة. في اللحظة الأولى التي دخلت السيارة تراءى لي أنهم رجال الأمن. لقد جعلوا من المدينة سجنا كبيرا. إذن لعبة الفأر والقط لم تنتهي بعد. لا أدري ما الذي سيحدث لأمي حين تراني بهذه الهيئة بعد هذا الفراق الطويل. هذه هي الدار رقم 7. حمدا لك يا رب، ما كنت أظن أني سأرى هذا البيت ثانية. لا ريب أن من يفتح الباب هو أمي. أعلم جيدا كيف أن أبي قد تحمل المشاق من أجلي.
أنا قادمة، من الطارق؟
إنها أمي. شكرا لك يا رب.
من بالباب؟ لك يا رب.
أمه، أنا محمود.
محمود، ولدي محمود، جعلت فداك يا ولدي.
السلام عليك.
السلام عليك. وعليك السلام يا ولدي.
الحمد لله.
حمدا لك يا رب. لا أصدق ذلك يا ولدي. لا أصدق. لا أصدق.
كنت دوما في خطر يا أمة.
أهلا وسهلا بك يا عزيزي محمود. أهلا وسهلا بك.
فديتك يا عزيزي.
فديتك يا ولدي. هيا ادخل. شكرا لك يا رب. شكرا لك يا رب. تفضل يا محمود.
تفضل يا
ادخل. إلهي حمدا لك. إلهي حمدا لك. حمدا لك.
شكرا لله على سلامتك
ولدي محمود.
الحمد لله. حينما اتصلت أمك لإخباري بقدومك كان السيد إبراهيم جالسا في الحانة. فصرخت صرخة. قفز السيد إبراهيم من مكانه إلى الأعلى.
الحمد لله يا رب. الحمد لله.
أهلا وسهلا بك ولدي.
أهلا وسهلا بك.
أنا خجل منك يا أبا. ما إن دخلت البيت وشربت شايا ساخنا قدمته لي أمي.
الله.
حتى دخلت الغرفة للاستراحة فأغلبني النعاس وخلدت للنوم. أعتذر لك.
جعلت في ذاك يا ولدي. جعلت في ذاك فقد غطى في النوم وكأنه غاب عن الوعي. لعنهم الله. انظر كيف أنه أصبح هزيلا ونحيفا. انظر.
أمه أمه.
ماذا تقول يا أمه؟ لا تحزني يا أمه، فآخر اليوم عندنا في هذا البيت. بالله عليك كفي عن البكاء. بالله عليك يا عزيزتي.
نعم الحق مع مريم.
عن أي دمعة تتحدثين يا ابنتي؟ إنها ليست سوى دموع الفرح.
طيب
نعم يا
كيف
أمي.
حالك
اضحكي
أنت يا
اضحكي
مريم. يا مريم كيف حالك؟ إذا ستدخلين الجامعة في السنة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
إن أبي لا يرتضي بأقل من الدكتوراه في الطب.
طبعا هذا هو رأيي، لكن لا علم لي برأي أمك. قلت لمريم ادرسي كي تصبحي طبيبة وسأكون لها أول مريض تداوي.
لا سامح الله يا أبي، ما هذا الكلام؟
لا أجاملك يا ابنتي. بدل هذا التبذير الذي يقوم به النظام من أجل بناء القصور الملكية بأموال الشعب المسكين، كان الأولى أن يبادر ببناء عدد من الجامعات والكليات والمعاهد الدراسية في طهران.
لا إله إلا الله.
والأنكى من ذلك كله أن هناك عددا كبيرا من أولاد هذه المدينة دون مدارس ليدرسوا فيها.
نعم يا أبي صدقت.
لو أن هذا النظام كان حقا يهتم بدراسة أبناء هذا البلد لما كان عندنا هذا العدد الكبير من الأطباء الهنود.
نعم
حقا ما تقول يا.
طيب يا ولدي اشرب شايك. اشرب شايك يا محمود.
نعم اشرب شايك
قبل أن يبرد.
شكرا جزيلا يا أمه.
هنيئا مريئة.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله.
طالما النظام قائما يا أبتاه.
نعم.
فإن الأوضاع لا تتحسن أبدا.
نعم يا بني. يقول الحاج مرتضوي إن ثمة توقعات تشير إلى أن صروح نظام هذه الفزاعة الأمريكية وشرطي المنطقة باتت متهرئة وقريبا ستنهار بإذن الله.
إن شاء الله
يتنفس الشعب الصعداء
إن شاء الله. أقول يا محمود لقد تحملت الشقاء والعناء خلال هذه الفترة، أليس كذلك؟
لم يكن مهما يا أمه، بل المهم هو أنني اليوم هنا بالقرب منك.
الحمد لله.
في هذا البيت.
الحمد لله.
شكرا لك.
يا الله.
إن الشيء الذي كان يؤذيني هو البعد عنكم جميعا.
وأنا كذلك يا محمود. أنا ذاهبة لأساعد أمي في المطبخ.
إنما رفع من معنوياتي في السجن.
قل قل لنا.
هو ثقتي العالية بك يا أبتاه. كما أنني أعلم بمدى المشاق التي تحملتها من أجلي أبا.
ومن أنا يا ولدي؟ فلتكن ثقتك بالله.
ونعم بالله ونعم بالله. عفوا يا أبا، هل لديك خبر عن مصطفى؟
لا أعلم شيئا سوى أن عملاء النظام لم يستطيعوا اعتقاله حتى يومنا هذا.
وماذا عنك؟ هل أصبحوا يشكون بك؟
يبدو أنهم يا ولدي اكتفوا بعدة أسئلة بسيطة. ولكني واثق أن البيت والحانوت يخضعان لمراقبتهم عن كثب أو عن بعد.
يا حاج ويا ولدي محمود.
نعم يا أمه.
هلما إلى المائدة فالطعام جاهز. هلما.
حسنا يا أمه حسنا.
هناك أمور كثيرة يا ولدي.
نعم.
يجب أن نناقشها، ولكن الأفضل أن نهب إلى الطعام يا ولدي.
ألحق معك يا أبا، فهناك مواضيع كثيرة سنبحثها بإذن الله.
إن شاء الله.
هيا لنذهب.
يا الله.
يبدو أن أبي منذ مدة لا يهتم بهذه الحديقة الصغيرة في البيت. علي أن أهتم بها وبباقي شؤون البيت.
أراك تفكر بأمر الحديقة يا ولدي.
أجل يا أبا، يجب أن أهتم بها.
قل لي يا ولدي، هل عذبوك في السجن؟
لا يا أبا، مهما يكن فهو السجن، ليس مهما يا أبا.
شعرت بأنك تخفي آلام رجلك أمام أمك وأختك مريم. أعلم أن جروح قدميك لم تندم البعض من أثر سياط جلادي هذا النظام الجائر.
إن صوت أنين الشباب تحت التعذيب كان يؤرقني وينسيني آلامي.
لا إله إلا الله.
إنهم كان تحت التعذيب يقرؤون الآيات القرآنية ويكبرون.
الله أكبر الله أكبر.
إلا أنهم ما كانوا ينبسون ببنت شفا. لا ريب أن النظام بات اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن
بما كانوا يطالبونك يا ولدي؟
بمعلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية. ولكني ما زلت لا أدري هل إنهم على علم بنشاطاتي أم أنهم يشكون بي فحسب.
مهما يكن يجب أن تثق بأنهم يراقبونك.
نعم.
لأن النظام أدرك جيدا بأن سبيل الإرهاب والإرعاب والتعذيب لن يجديه نفعا.
أجل.
ولهذا نراه يمارس طرقا جديدة.
في الحقيقة يا أبتاه، ما كنت أتصور أنهم سيفرجون عني يوما. لقد خضعت للاستجواب يوميا لمدة أسبوعين متتاليين، مغية انتزاع معلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية في الخارج، والتي حقا لها نشاطات عالية، بحيث إنهم أينما يحل الشاه خارج البلاد حتى يحضر أعضاؤها أمام سفارة إيران في ذلك البلد ويرفعوا شعارات ضد الشاه.
إن العميل الأمريكي هذا طالما لا كرامة له عند أبناء شعبه.
نعم.
يخشى أن يفقدها أيضا أمام الأجانب.
طيب يا أبا، ماذا عن الحاج مرتضوي؟
إن معنوياته العالية دوما كانت لنا سندا ودعما في نشاطاتنا. الحمد لله، وبفضل الحاج مرتضوي نعقد جلساتنا بين الفينة والأخرى.
إنني لا أتصور أنهم تخلوا عني، فغدا عندما أغادر البيت لابد لهم أن يضعوا اثنين من رجالهم يراقبانني عن بعد.
لا نعمة الله.
طالما أنهم يأسوا من وحيد فلا ريب أنهم سيوجهون سهامهم نحوي بغية الحصول على معلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية في الخارج.
هل أنت تقصد وحيد موسوي؟
نعم يا أبتا.
أهو الآخر عاد إلى إيران؟
كثيرا ما حاولوا استدراجي لكسب معلومات عنه، إلا أنهم ولله الحمد لم يوفقوا في ذلك.
بارك الله فيك يا والدي. إذن عليك الاتصال به وإبلاغه بضرورة البقاء هناك لفترة أخرى.
لقد فاته القطار يا أبا.
ماذا؟ ماذا تقصد؟
إنه في اليوم الأخير الذي كان مقررا إخباري بالإفراج عني.
ما بك يا ولدي؟ تكلم. وهل اعتقل وحيد؟
كانوا يحبذون اعتقاله ولكنهم لم يفلحوا. لقد تعرض لإطلاق النار.
لا إله إلا الله.
بعد أن يدخل الحدود تراقبه الشرطة، ولكن
قدي يا ولدي، أتعني أنه
أنهم قتلوا. لقد استشهد وحيد يا أبا. إنه استشهد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إن وحيد موسوي بذل جل مسعاه من أجل تشكيل الجمعيات الإسلامية في الخارج،
رحمه الله تعالى.
أخشى أن يضعف خبر استشهاده معنويات الأولاد.
لا، بل على العكس من ذلك يا ولدي، فاليوم الشهيد يصبح نبراسا للآخرين في طريق إيقاظ الناس وتوعيتهم أكثر. هذا هو سبيل الحق يا ولدي، سبيل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لقد أكد الإمام الخميني في بلاغاته ومنشوراته أن هذه الدماء هي التي ستسقط هذا النظام اليزيدي الجائر. كن صابرا يا بني، تحلى بالصبر، واعلم أن خبر استشهاده لا يطاق، إلا أن اسم موسوي والآخرين من أمثاله سيبقى خالدا في هذا البلد بصفتهم أعوانا وأنصارا للإمام.
عفوا يا أبا، لأنني ما استطعت أن أتمالك نفسي عندما أطلعني ذلك السجان القذر على نبأ استشهاد وحيد. كان الله في عوني كي لا تتفجر دموعي.
سعدك.
كان وحيد بمثابة أخ لي يا أبا.
أجل، أعلم ذلك يا ولدي، أعلم. كان الله في عونك وعون ذويه وألهمهم الصبر والسلوح.
تفيد الأنباء الواردة أن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في طهران يعود سببه إلى عمليات تخريبية يقوم بها عناصر إرهابية. وبهذا الصدد يقول مساعد دائرة الكهرباء في طهران:
إنه كلام فارغ. إنهم يجرون البلاد إلى مشارف الهاوية والسقوط، ثم يحملون الإرهابيين مسؤولية إخفاقتهم. ترى أي من الإرهابيين تقصدون؟ أين السادة ينهبون ثروات البلاد من النفط وغيره، في حين لا يدفعون أجور العاملين في المصانع والمعامل شهورا متتالية؟ إذن هذا هو نتيجة أعمالهم. المشكلة الكبرى تكمن في أنه لو حدث شيء وانقلبت الأمور، أول من يهرب هم هؤلاء الأسياد. أولا تتذكر يا محصص حادثة 19 من أب عام 1953؟ ترى أين تركت القدعة اللعينة؟ أين هي؟ وما يزيد طين بلا هو إصرار هذا اللعين نادري الذي يدخل.
صباح الخير سيدي.
ما وراءك أيها العارف؟
سيدي المهندس داودي قادم.
ألم أقل لك دعه يدخل؟
إنه هنا سيدي. تفضل أيها المهندس تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
منذ زمان وأنا بانتظار قدومك. تفضل تفضل سيدي تفضل.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك أيها المهندس داودي. أهلا بك.
شكرا جزيلا سيدي. لا أدري ما إذا كان قد أخبرك الدكتور نادري أم لا، فأنا حديث العمل هنا أيها العقيد.
لا تتواضع سيدي، فإن معرفة بالدكتور نادري تؤكد لي أنه طالما لم يثق بشخص ما لن يرحب به أبدا. صحيح أنك شاب وفي مقتبل الحياة، إلا أنني واثق أن ذكاءك الخارق هو الذي دعا دكتور نادري إلى
إنك صاحب تجارب عظيمة وقد تقلدت مناصب عديدة حتى اليوم. أظن أن الدكتور نادري إنما أراد بهذا أن أتتلمذ على يديك.
أنت شاب ذكي ومهذب ويسرني العمل معك وإلى جانبك.
هذا من لطفك، الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع.
حسنا دعني أحضر لك فنجانا من النسكافة، فالماء الساخن جاهز. تفضل.
شكرا تفضل. جزيلا.
في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ أيها المهندس.
الأفضل أن تناديني بجمشيد.
ما أراه فيك حقا أنك شاب يبحث عن العمل الجاد، وأنا بدوري سعيد بالتعاون معك.
أخشى أن إطراءك هذا سيزيدني غرورا أيها العقيد.
لا 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 أبدا، أنا واثق مما أصرح. عسى أن لا أكون قد أزعجتك بكلامي هذا.
لا عفوا أيها العقيد، ما هذا الكلام؟
في الحقيقة يا سيد جمشيد، لا أدري لماذا هذه المشاكل وهذه الأوضاع في البلد، إذ إن هناك عددا كبيرا من الشباب تقتصر حياتهم على اللهو واللعب والترف، وطبعا هناك عدد كبير أيضا من الشباب يخلقون شتى المشاكل للبلاد، وحينما أواجه شابا مثلك هكذا يحرص على عمله أشعر بالفخر والسعادة.
هل تتصور أن هذه المشاكل كما وصفتها نابعة من تحركات عدد من الطلاب الجامعيين؟
ما أصعب الرد على هذا السؤال
أيها العقيد.
نعم،
إن حياتك مليئة بمثل هذه الحوادث التي تشهدها البلاد، منها حادثة 19 من آب عام 53. لذا أريد منك أن توضح لي بكل صراحة ما إذا كانت الأوضاع الراهنة أشد خطرا على البلاد من الماضي أم لا.
في الحقيقة يا جمشيد، لا أحمل تجارب شخصية عليا في دائرة الأمن، لأن الأوضاع اليوم معقدة جدا. لا أدري، ربما أنت الآخر قد سمعت بما يقول عنه الكثيرون، وهو أن هذه الأعمال والاضطرابات الأخيرة في البلاد إنما هي الحكومة ما يفتعلها، أو بالأحرى طالما أنه تقرر تنحية هويدا عن رئاسة الحكومة.
أجل، وأنا أيضا سمعت بذلك وتحدثت عنه مع الدكتور نادري. يعتقد البعض أن هويدا يريد وضع العصية في دواليب الحكومة الجديدة، غير أن الدكتور نادري لا يعتقد بذلك، وأنا أيضا أشاطره الرأي لأننا سمعنا أخبارا موثقة عن تعيينه وزيرا جديدا للبلاط.
أنت شاب كفوء ومتميز. أجل أجل، إن سيد علم يشكو من مرض وبيل، وسيدخل قريبا أحد المستشفيات في الخارج.
إذن هذه الاضطرابات التي تواجهها البلاد لا علاقة لها بصراعاتنا الداخلية.
لقد أصبت. نحن اليوم نواجه أوضاعا مأساوية،
أو بالأحرى هي تنذر بالخطر.
ما أراه اليوم هو أن الشعب قد ازداد جرأة على التحدي بشكل لا يوصف. هل تدخن؟
لا شكرا.
إنها تضرني، ولكن ليست في اليد حيلة.
إذن تتصور أن الشعب ازداد جرأة وشهامة.
دعني أكمل كلامي بمعلومة بسيطة.
تفضل.
وهي أنه في الماضي حينما كان المواطن يواجه شرطيا يحاول حرف طريقه إلى جانب آخر كي لا يراه ولا يصطدم به، إلا أنه في هذه الأيام أصبح الطفل والفتى والشاب والشيخ والعجوز لا يهاب أحدا أبدا. الآن وأنا أتحدث إليك، رغم زيادة عدد رجال إلى الضعف، ترى طفلا أو ناشئا يكتب بلا خوف شعارات على الجدران فيولي هاربا، حتى أن اصطيادهم واعتقالهم لن يترك أثرا على الآخرين، بل يشجعهم على تأزيم الأوضاع أكثر من الماضي.
أراك تحمل آراء ملؤها تشاؤم أيها العقيد. هل فكرت يوما ماذا سيحدث في البلاد إن انتقلت أفكارك هذا إلى العاملين تحت إمرتك؟
لا يا عزيزي المهندس، إن نظرتي للأمور ليست كما تتصورها، وما كشفت عنه هو تأكيد على ضرورة العمل بجد، أي أكثر من الماضي.
فإن الآخرين سيعملون بجد أيها العقيد.
عفوا أيها المهندس، هل تتصور
لا أني... تقلق أيها العقيد محصص، فأنا لا أتصور أن الأوضاع متأزمة جدا. لقد قلت لك إنك شاهدت بأم عينيك حوادث عام 53 وعن كثب، وكيف أنها أسكتت وأخفقت في المهد.
كما أسلفت فإنك شاب ذكي ومتميز يا جمشيد. ثق بأني سأعمل جاهدا في معالجة هذه الأزمة، وهذا ما ذكرته بجد أمام الدكتور نادري من قبل.
أيها العقيد، هل تتصور أن الدكتور نادري بعثني إليك لأكون مشرفا على أعمالك؟ لا يا سيدي، ما أريده اليوم هو تنظيف هذه المنطقة التي تحت إشرافك من العناصر المخربة والإرهابية.
طيب، لقد ذكرت سلفا أن لديك قوات.
نعم، لدي قوات مدربة وقوية وشجاعة، أنهت دوراتها الصعبة والمكثفة في إسرائيل. ولو لم نستطع تطهير المنطقة من تلك العناصر الهدامة، إذن ما هو دورنا في هذه البلاد؟
سأعمل كل ما في وسعي أيها المهندس جمشيد.
هذا هو المطلوب. في البداية أريد تزويدي بملفات جميع العناصر المخربة في هذه المنطقة أولا بأول، أي منذ عام 53، ولا فرق في ذلك بين من أعدم في السجن أو من هو اليوم في المنفى أو من تشك بأمره قيد أنملة. والآن دعني لا أثقل عليك أكثر من هذا.
عفوا أيها المهندس، هل أكرمت علي لنتغدى معا؟
لا بأس، ولكن لدي عمل مهم. لقد سررت كثيرا لزيارتك.
وأنا كذلك أيها المهندس.
مع السلامة
وفي أمان الله. رغم أنه في بداية عمله، ولكن يبدو عليهم رجال الأمن الجادين في العمل. ليس اعتباطا أرى الدكتور نادري يعول على جهوده وذكائه، فاللعين مرعب جدا. إذن علي الاستفسار عنه كي أتيقن من مهمته والهدف من مجيئه إليه. يبدو أن الدكتور نادري أوكل إليه مهمة ممارسة الضغط عليه. أين هي القداحة اللعينة؟ أين تركتها؟ اللعنة عليهم جميعا، اللعنة عليهم.
وهكذا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وما زلنا نتواصل مع الجديد من الأحداث في حلقات المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. ما هي خيوط المؤامرات المحاكة ضد الشعب القائم بالانتفاضة والقيام للثورة الإسلامية وإسقاط الشاه الخائن؟ وهل يستطيع أفراد السافاك كجمشيد ومحصص كم أفواه أنصار الإمام الخميني بمراقباتهم وتجسساتهم الخبيثة؟ لنا حلقات جديدة قادمة وأحداثا أخرى تنتظر أبطال هذا المسلسل، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 323 باب البذاء. البذاء يعني الفحش في القول، السب والشتم. أعم، قد يكون البذاء سبا وشتما، ويمكن أن يكون وصفا أو ما شابه ذلك، كلام بذيء. الكلام البذيء، الكلام القبيح غير المناسب اللي يخدش الحياء العام، العرف العام، اللي ما يتناسب مع منطق المحترمين المؤمنين الأبرار، هذا كله يطلق عليه بذاء. عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فإنه لغية أو شرك شيطان. يعني إذا شفت واحد بتسب ما يهتم، هو هم يسب أنواع السب هم يهتم، لا يبالي إذا غضب أو إذا اشتهى يسب الناس، ومهم ماذا قال وماذا وصف، ماذا تكلم بكلام بذيء ما يستحي، ومهما كذلك الآخرين سبه ما يهتم. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا ليس طبيعي، طبيعيا هذه حالة مرضية، اللي ما عنده غيرة على نفسه واللي ما عنده لا يبالي ماذا يقول ولا ما يقال فيه، هذا أحد أمرين: إما ابن حرام وإما شرك شيطان. معاذ الله، أعوذ بالله. يعني كيف؟ يعني ابن حرام يعني ليس لأبيه، شرك شيطان، هذه الآية القرآنية اللي تقول وشاركهم في الأموال والأولاد. يصلح ذلك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان. فقيل: يا رسول الله، وفي الناس شرك شيطان؟ قال رسول الله: أما تقرأ قول الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد؟ يعني كيف شرك شيطان؟ يعني ابن أبوه أمعيه عندما تكونت نطفته الشيطان معه، عجيب، يكون يعني هذا مختلط إنس وجن، هل يمكن أن يكون؟ نعم، نص القرآن يكون. إذا بعض الناس هؤلاء الفحاشين البذيئين، اللي لاحظوا الفحاش يعني كثير الفحش، طريقته هذا قليل الحياء، ميهتم ميبالي، ما عنده حياء، وهذا في الثقافة المادية الغربية كثير كثير، ميهتم ميبالي، يسب يشتم، تقول له يقول لك، في مجتمعاتنا أيضا مع الأسف موجود. ماذا نحكم عليه؟ نقول: نعم، هذا مخلط إنس وجن، شرك شيطان، وهذا حكمه أنه الله حرم عليه الجنة. كيف؟ لابد باستحقاق. كيف تكون؟ طيب هو يقول: ما هو كون نطفته؟ نعم، شرك شيطان باستحقاق الأبوين وباستحقاق نفس الذي يخلق أيضا. كيف ما تستحق؟ نعم، عندنا نصوص واضحة والآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. امتحان هناك كان. إذن لا نتحير في عدالة الله، لا ظلم. هذا الإنسان الفحاش البذيء الذي ما يبالي أبدا ولسانه سليط على الناس، هذا يحرم الله عليه الجنة، وما يقوم بعمل يتوفق. كيف أن الله عز وجل حكم على بعض الناس أنهم من أهل النار؟ من أهل النار. على قاتل حمزة أخيرا، هو سكران وقتل نفسه أيضا، وغيره وغيره. هؤلاء ما يتوفقون ويرتكبون أعمالا توجب أن يدخلوا النار. إذن كل فحاش بذيء بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله، لما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واللي هو من أرحم الناس على الناس، هو يقول أنه الإنسان إذا رأيتم واحد من هذا النوع، ترى هذا ما يدخل الجنة، وهذا إما ابن حرام أو شرك شيطان، يعني تأبى منا، ابعد عنا. وهذه القصة عن الإمام الصادق سلام الله عليه درس عملي لنا. يقول عمر بن نعمان الجعفي: كان لأبي عبد الله عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا. من يطلع الإمام من مدينة لمكان لمناسبة خارج المدينة، هذا دائما معه صديقة وأليف له. يقول: فبينما هو يمشي معه في الحذائين، يمشي معه في السوق، وسوق الحذائين سوق الأحذية، ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما. ذاك صديق الإمام، لعله شخصية قرشية، الحديث ما سماها. يقول الإمام ماشي وذاك ماشي وياه، وغلام سندي، غلام سندي من السند، من بخارة، من سمرقند، من المنطقة يسمونها سندي، أو من كذلك أفغانستان يسمونها سندي، حدود إيران بطرف الهند وبطرف غيرها، المهم هاي المنطقة السند، الهند والسند. غلام سندي يقول التفت، ما شاف غلامه، التفت الرجل يريد غلامه 3 مرات فلم يره، انشغل بشيء يبكي، هذاك الغلام العبد الولد، وبعدين إجا. فلما نظر في الرابعة قال: يا ابن الفاعل أين كنت؟ صديق الإمام سلام الله عليه قال لغلام لعبده: يا ابن الزانية أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبد الله سلام الله عليه يده فصك بها جبهة نفسه، الإمام ضرب على جبهته هو، ثم قال: سبحان الله، تقذف أمه، أنت تقذف أمه بأنها زانية، قد كنت أرى أن لك ورعا، فإذا ليس لك ورع، كنت أتصور عندك ورع عن محارم الله، شو أنت تتهم أمه؟ قال: جعلت فداك، إن أمه سندية مشركة. قال: أنا علمت أن لكل أمة نكاحا، تنحى عني بعد ما تمشي وياه. فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. إذن الإنسان الفحاش حتى على غير المسلم هذا حرام، وتهمة بالزنا نعوذ بالله لكل قوم نكاحا، فقذف غير المسلمة مثل قذف المسلمة. وأن الإمام بعد ما يمشي يعني لا تصادق فحاشا، لا تصادق من يقع في أعراض الناس، هذا درس لنا. نسأل الله أن يعيذنا من البذاء ويبعدنا عن البذيئين، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يجب في الصلاة 11 أمرا: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة. وهذه الأجزاء تنقسم إلى أجزاء ركنية وإلى أجزاء غير ركنية. والأركان، ما هي الأركان؟ الجزء الركني هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا، إذا لم يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام ولو سهوا بطلت الصلاة. والأركان 5: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والركوع، والسجود. والبقية 6 غير 5 أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصانها سهوا. نعم، إذا لم يأتي بها مثل القراءة عمدا بطلت الصلاة. هذا إجمال وفهرست لذكر أجزاء وواجبات الصلاة. ثم ننتقل إلى التفصيل، ونبدأ بالنية. ما هي النية؟ ما معنى النية؟ هو القصد إلى الفعل والعمل طاعة لله وامتثالا لأمره. زين، إنه هل يحتاج التلفظ بالنية؟ الجواب: لا يحتاج أن أقول مثلا وأتلفظ أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله، ولا يحتاج إلى أن أستحضر في ذهني صورة العمل تفصيلا. شلون؟ كأن أستحضر في ذهني أن صلاة الظهر 4 ركعات، ويقرأ في الركعة الأولى الحمد والسورة إخفاتين، هذا ما يحتاج. ولا يحتاج نية الوجوب للصلاة الواجبة مثل صلاة الصبح، ولا نية الندب والاستحباب للصلاة المستحبة كصلاة الليل، ولا يحتاج تمييز الأجزاء الواجبة كالتشهد من الأجزاء المستحبة كالقنوت، ما يحتاج إلى ذلك، فيكفي القصد الإجمالي كأن أستحضر في ذهني أأتي بصلاة الصبح قربة إلى الله تعالى، هذا يكفي. ويعتبر في النية الإخلاص بأن يكون عملي لله تعالى، فإذا انضم الرياء، ما هو الرياء؟ طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، هذا معنى الرياء. فإذا انضم الرياء إلى عملي الذي أريد به وجه الله تعالى بطل العمل، سواء كان العمل الصلاة أو غيرها من العبادات الواجبة أو المستحبة، ما يفرق، الرياء مبطل العمل. وسواء كان الرياء في الابتداء، في ابتداء العمل، في ابتداء الصلاة أم في الأثناء، وسواء في تمام الأجزاء هذا الرياء أم في بعض الأجزاء، وسواء هذا الرياء في نفس الصلاة أو لا، إنه أرائي في بعض قيود وصفات الصلاة، مثل إيش؟ مثلا أن يرائي المصلي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصف الأول، أجارنا الله من ذلك والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قائد الثورة الإسلامية المجيدة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إن الشعب الذي يمتلك الشريعة والاستعداد الكامل للتضحية هو الذي سيخرج مرفوع الرأس لدى المهمات والأخطار. يا أصحابي الأعزاء، أعدوا أنفسكم لخدمة الإسلام والشعوب المستضعفة، وشمروا السواعد لخدمة عباد الله، لأن ذلك يعد خدمة للإسلام. إن الصلح والسلام في العالم مرهون بانقراض ودحر المستكبرين الجهلة، وما دام هؤلاء يحكمون في الأرض فإن المستضعفين لن يحصلوا على ما وعده الله سبحانه وتعالى لهم. نحن نعتقد بأن قيمة الحياة مرهونة بالحرية والاستقلال.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.